بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول
فيتبع. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تقدم ذكر رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم، وفيها بيان للعقيدة السلفية التي سار عليها الإمام المجدد رحمه الله. فالإمام المجدد سلفي في عقيدته ومنهجه ودعوته، دعا لمذهب السلف ونافح عنه واستدل له وألف في ذلك وجاهد حتى أعز الله دعوته السلفية وأظهرها. كان الإمام رحمه الله يسير على نهج السلف، فقد كان يدعو إليه ويقرره، وفي الوقت ذاته كان يحذر من البدع وأهلها، وكان ينهى إسرائيل إلى المبتدعة وقراءة كتبهم. ومن ذلك قوله في الرسالة آنفة الذكر: وأرى أجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي موضع آخر: تعجب الإمام المجدد ممن أحب التوحيد وانتسب إليه، ولكن لم يفرق بين أولياء السنة وأعدائها، فقال: أعجب ممن أحبها، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وانتسب إلى أهلها ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها. فيا سبحان الله، طائفتان مختلفتان في دين واحد وكلهم على الحق. كلا والله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. انتهى كلامه. هذه طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع وأهلها بأعيانهم وأسمائهم وطرقهم وطوائفهم وجماعاتهم وأحزابهم ومناهجهم، لئلا يلتبس الحق بالباطل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لأمته التحذير من أهل البدع بأعيانهم، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي القويصرة بقوله: إنه سيخرج من ضيضه هذا قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدع وأهلها: اشتد نفير السلف والأئمة لها، وصاحوا لأهلها من أبطال الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وعدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقال: أقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوه مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم، وبين تلبيسهم وتدريسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، فشفى واشتفى وبين تناقضهم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال بعض إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني ذكر مخالفتهم للسنة ونحو ذلك. وقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال رحمه الله: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. الله أكبر. لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء تبتيل وخفية السنة. معاشر الموحدين، التحذير من البدع وأجرؤانها وبغضهم من أعظم أصول الدين التي تحفظ على المسلم دينه وتقيه شرور البدع والضلالات. كيف لا وقد أوضح الله هذا الأصل العظيم في كتابه حيث قال: وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر يومك ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. تبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن طريق النجاة هي البدع، هو الحذر والتحذير منها واجتنابها واجتناب أهلها. وعلى هذا النهج النبوي سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ولقد ظهرت بوادر الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وفي خلافة علي رضي الله عنه ظهرت الفرق المبتدعة، فخرجت الخوارج والسبائية ثم القدرية. فأنكر الصحابة هذه البدع، تبرأوا من أهلها وهاجروهم وحذروا منهم. كان ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية الذين لا يؤمنون بالقدر خيره وشره قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، خرجه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يلبسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال إسماعيل بن عبيد الله: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. كان السلف رضي الله عنه يحذرون أيضا من سلوكهم وتحايلهم. قال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه أي أوله، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ الله المستعان وعليه التكلان. معاشر الموحدين، لقد ظهر في زماننا أقوام أتوا بأمر محدث ما سبقهم إليه الأولون، فقالوا: نحذر من البدع ولا نحذر من أصحابها ولا نتكلم بهم. وهذا الرأي ورع بارد وسميع للدين، ونفسة من نفثات الشيطان الرجيم. ما أدخله على أبناء السنة إلا أهل البدع ليغلقوا باب التحذير من دعاة البدع، وليسلم لهم أئمتهم وقادتهم، ولينشروا من بدعهم ومناهجهم المحدثة ما يريدون، وليلبسوا على أهل السنة. فيا معاشر العقلاء، إن البدع لا تسير وحدها، بل لا بد لها من مسير وناصر ومروج. فلا يمكن التحذير من البدعة إلا بالتحذير من حملتها وزجرهم وأجرهم وتنفير المسلمين عنهم. إن عدم التحذير من دعاة البدع ومداهنتهم نذير شر وبلاء على أهل السنة، لأن الناس بعد ذلك لن يفرقوا بين دعاة السنة ودعاة البدعة، وعندها يتسلط أهل الضلال ويهدم الدين. كيف لا يحذر من أهل البدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذي الخويصرة بعينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكره لهم وتعينهم انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ولنرجع الى ما كان عليه تنبؤ الصالح رضي الله عنهم فانهم حجة في هذا الباب. لقد كان السلف يحذرون من البدع ومن اهلها باعيانهم نصحا نصحا لله ورسوله وائمة المسلمين وعامتهم. اللهم وفقنا للسنة واتباعها يا ارحم الراحمين. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، لقد تقدم ان سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا يحذرون من البدع ومن اهلها باعيانهم. ومن الامثله على ذلك قال ابن ابي زيد قال رجل مالك يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى فيما استوى. قال الامام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب ورات صاحب بدعه وامر باخراجه. وها هو امام اهل السنه احمد بن حنبل جاء عنه التحذير من اهل البدع باسمائهم في كثير من اقواله. قال ابن الجوزي قد كان الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل بشده تمسكه بالسنه ونهيه عن البدعه يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة وكلامه محمول على النصيحة بالدين انتهى. ومن ذلك أن الخليفة المتوكل أرسل ابن خاقان إلى الإمام أحمد يسأله عمن يتقلب القضاء. فقال ابن خاقان سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح هل يولى القضاء؟ فقال أحمد فيه إنه جهمي معروف بذلك وإنه إن كلف القضاء كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. قال وسألته عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى. قال وسألته عن ابراهيم بن عتاب فقال احمد لا اعرفه الا انه كان من اصحاب بشر المريسي المبتدع فينبغي ان يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من امور المسلمين. كان امام اهل السنه احمد بن حنبل صاحب بصيره ومعرفه بالرجال لا يخفى عليه صاحب البدعه والهوى. وان اظهر التمسك والزهد ورقه القلب وادعى التمسك بالسنه وحب اهلها. قال علي بن خالد قلت لاحمد بن حنبل ان هذا الشيخ حضر معنا وهو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب ان يسمع قولك فيه انه الحارث المحاسبي الذي رايتني معه منذ سنين كثيره فقلت لا تجالس فما تقول يا امام؟ على فرائت احمد بن حنبل قد احمر لونه وانتفخت اوداجه وعيناه وما رايته هكذا قط. ثم جعل ينتظر ويقول ذاك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذاك الا من خبره وعرفه اوه ذاك لا يعرفه الا من قد خبره وعرفه ذاك جالسه المغازري ويعقوب وفلان فاخرجهم الى راي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا ابا عبد الله يروي الحديث داخل خاشع من قصته ومن قصته. فغضب ابو عبد الله احمد بن حنبل وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر بتنكيس راسه فانه رجل سوء ذاك لا يعرفه الا من خبره لا تكلمه ولا كرامه. كل من حدث باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس اليه لا ولا كرامه ولا نعمى عين. وجعل يقول ذاك وذاك رحم الله امام اهل السنه. يقول ابو داود رايت احمد بن حنبل سلم عليه رجل من اهل بغداد بلغني انه ابو بكر المغازري وكان قد صحب اهل البدع فقال له الامام احمد اغرق ولا ارينك تجيء الى بابي بكلام غريب ولم يرد عليه السلام. فقال له ما احوجك ان يصنع بك ما صنع عمر بصديق يعني الجلد. ثم دخل احمد بيته واغلق الباب وقال رجل الامام احمد يا ابا عبد الله ذكروا لابن ابي فتيله او فتيله بمكه اصحاب الحديث. فقال اصحاب الحديث قوم سوء. فقال فقام الامام احمد وهو ينفض ثوبه وقال زنديق 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 ودخل بيته. وقدم داود الاصفهاني بغداد فطلب من صالح بن الامام احمد ان يتلطف له بالاستئذان على ابيه. فقال صالح بن الامام احمد رجل سالني ان ياتيك. قال احمد ما اسمه؟ فراغ صالح عن تعريفه اياه فما زال احمد يبحث عنه حتى بطن. فقال داود هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره، إنه زعم أن القرآن مخلوق فلا يقربني. قال صالح يا أبت يلتفي من هذا ويمكنه. فقال الإمام أحمد محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليه. وقال عاصم الأحول جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد المبتدع فوقع فيه، فقلت لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. وقال قتادة يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر. ولما قيل ليوسف بن أسباط ما تخاف أن تكون هذه الشيخة؟ فقال لما يا أحنط أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أضراهم أن يدعوا كان أضر عليهم. فهذا منهج أهل السنة، التحذير من البدع ومن أهلها على السواء وغير سبيل التفريق. ولهذا قالوا بهدي المبتدع، لقد سار الأئمة المهديون على هذا النهج. فرد الدارمي على بشر المريسي، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على البصري والرازي وغيرهما، ورد قرع بن عبد الهادي على السفلي في الصارم المنفي، ورد أئمة الدعوة على ابن جبريل وغيره من خصوم الدعوة، ورد علماء في هذا الزمن على أهل البدع والمناهج والجماعات المحدثة الوابدة، وبينوا خطرها على أهل السنة، وحذروا من آثارها وأنها تفرق الأمة إلى أحزاب وشيع. ونبه علماء على أن كثيرا من البدع يتم تمريرها عن طريق الكتب الفكرية والجماعات والمناهج الدعوية المستوردة، فتعرض للناس باسم الدعوة. وتذكروا قول الإمام أحمد في الحال المعاتبي أنه أعلم بحاله وإن أظهر الخشوع والمسكنة وحب السنة. ومن الأمثلة على جهود علمائنا في هذا الباب ما ورد في الرسائل والمسائل النجدية، أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بلغه أن عبد الله بن معيذ يشتغل بكتاب الإحياء الغزالي ويقرأ فيه عند العامة، فكتب إليه يقول: بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء الغزالي وجمعت عليه ما لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ومسائل الكفر والشقايا والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقائق التي اشتملت على الداء السبيل والفلسفة في أصل الدين. ثم قال: قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة طابيها وباديها، بل أفتى بتحريفها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. انتهى كلامه. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في شرحه لكتاب فضائل الإسلام عمن يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يأخذ حكمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نعم، ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافية. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: من هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواضع الضلال واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدجال من سمع به فلينهى عنه، والله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. وحذر علماؤنا أيضا من الحائل بعض المبتدعة، فإنهم أوهم الناس أن من رد عليهم يجب أن يذكر محاسنهم. وقد سئل العلامة ابن باز عمن يوجب الموازنة، أنك إذا التقيت مبتدعا ببدعته لتحذر منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه، فأجاب رحمه الله بقوله: لا، ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير، اقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة ورد عثمان بن سعيد للدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك، يريدونه للتحذير من باطلهم وليس المقصود تعديد حسناتهم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إذا أردت أن ترد على الرجل بدعته فليس من المستحسن إطلاقا أن تذكر محاسنه، فإن ذكر الحسنة له في مقام الرد عليه يوهن الرد ويضعفه، ويقول المخاطب أو القارئ: هذا يقابل هذا. وقال: مقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن تذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا. انتهى كلامه. وقال الشيخ الفوزان: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لاتباعهم. ومن السلف، وقد سمعنا ما كانوا عليه من النهج الطويل. ثم إن الفتنة تقع إذا سكت عنهم، لأن الحق سيخفى على الناس ويضلون. وأختم بقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أنعم الله علينا بدعوته السلفية النقية، قال رحمه الله: الله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسره ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، اعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلف إلا به، فقد كلف هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. الله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم اجعلنا دعاة إلى التوحيد والسنة يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم ارفع درجاته في المهديين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والأئمة المهتدين.